بل وبطلان العقد أيضا. وهذا القول يمكن تقريبه بالبيان الذي تقدم بالأمس أخيرا من أن شرط الفعل يرجع في الأفعال مثلا التي تكون إنشائية إلى سلب حق ذلك الفعل والولاية عليه وضعا من المشروط عليه، فلا يحق له الفاسخ. فإذا لم يكن يحق له الفاسخ مثلا فيكون باطلا، لأنه يكون منافيا مع مقتضى العقد أو منافيا مع الشرع مع الحكم الشرعي. هذا البيان يمكن جعله بيانا الذي ذكرناه بالأمس، والذي قلنا لعله على أساس هذا البيان السيد الماتن لم يجعل مقامين وشرطين، ولم يشقق اشتراط عدم الفاسخ إلى شرط عدم حق الفاسخ وشرط عدم فعل الفاسخ، لأنهما يرجعان بالنتيجة إلى نتيجة واحدة، وهي حد عدم حق الفاسخ وعدم صحة الفاسخ وعدم الانفساخ وبالتالي اللزوم. إلا أنه ظهر أن هذا فيما سبق أيضا بينا أن هذا البيان غير تام بالأمس. قلنا أن عدم حق الفاسخ تارة يكون تحت الشرط والمشروط، هذا يمكن أن يقال فيه كما قلنا أنه شرط مخالف لحكم الشرع ومخالف للعاقل فيكون باطلا، وأخرى لا يأتي هذا الشرط عدم الحق لا يأتي من جهة أنه اشترط عدم الحق، بل الذي اشترط عدم الفعل الجائز تكليفا في نفسه جائز لا يفعل. ثم لزوم هذا الشرط ونفوذه يستلزم أن لا يقع صحيحا حينئذ لو أوقعه من باب أنه ملك حقه في الفعل التشريعي الوضعي الإنشائي، ملكه مثلا بهذا الشرط للغير، فيكون حينئذ فسخه غير مملوك له وغير مسلط عليه، ويشترط في صحة أي قرار وأمر فعل إنشائي أن يكون مما هو تحت سلطانه وضعا، فإذا خرج عن سلطانه بالشرط وأصبح ملكا للغير لا يقع صحيحا من حينئذ. مثل هذا الانتفاء للحق حق الفاسخ لا يكون منافيا مع نفوذ الشرط، لأن هذا في طول النفوذ حسب الحقيقة، ومن حكم الشرط حكم نفوذ الشرط لا أن الشرط مدلوله هذا الحكم ليكون منافيا. ومن هنا يمكن أن يشترط هذا الشرط في ضمن عقد آخر بلا إشكال، يشترط أن لا يفسخ مثلا في ضمن عقد آخر، ولو قلنا أنه ذاك هذا يمنعه من الولاية والسلطنة الوضعية على الفاسخ في ضمن عقد آخر لازم يكون حينئذ فسخه باطلا لأنه ليس وليا عليه، مع أنه لو كان فيه المخالفة للشرع لا فرق في بطلان الشرط المخالف للشرع أن يكون في نفس العقد أو أن يكون في عقد آخر كما هو واضح. فهذا فرق، هذا لا يمكن قياسه بباب اشتراط عدم حق الفاسخ. ومن هنا قلنا كان الصحيح التفكيك بينهما بين الشرطين والمقامين، فلو اشترط عدم حق الفاسخ كان مشمولا لأدلة بطلان الشرط المنافي للشرع، ولو لم يشترط عدم حق الفاسخ بل اشترط عدم فعل الفاسخ هذا ليس مشمولا لذاك الدليل. وإن قلنا بذاك المبنى الذي بنى عليه السيد الماتين من أنه بعد هذا الشرط سوف لا يقع فسخه صحيحا ولا يكون له حق الفاسخ لأنه لا يملك السلطنة عليه وضعا، إذن فذاك البيان غير تام، والقول بالبطلان والمبطلية من هذه الناحية في المقام غير تام. نعم لو كان بالنحو الأول الشرط فاسد لكنه غير مفسد كما تقدم، لأن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. إلا أن السيد الماتين بعد أن ذكر هذا الاستدلال بعنوان أنه مناف مع مقتضى العقد فيكون فاسدا بل مفسدا للعقد، أجاب عليه قال: وفيه ما لا يخفى ما لأي تعبير آخر أنه هذا ليس منافيا مع مقتضى العقد بل هو مناف مع إطلاق العقد. وكأنه بهذا يريد، وحيث أنه وحد بين الشرطين، شرط عدم حق الفسخ شرط النتيجة، أو شرط عدم فعل الفسخ شرط الفعل، فجوابه أيضا جواب كأنه في كلا المقامين، لأنه جعل المقامين من باب واحد كما قلنا. فهذا الجواب على أساسه حكم بأن الشرط شرط عدم الفاسخ سواء كان بنحو شرط النتيجة أو بنحو شرط الفعل لا يكون فاسدا، فضلا من أن يكون مفسدا ومبطلا للعقد، لأن هذا الشرط لا يكون منافيا مع مقتضى العقد بل يكون منافيا مع إطلاق العقد. هذا البيان كأنه يقصد به أنه مناف مع إطلاق العقد لا أنه مناف مع مقتضى العقد. مقصوده أن العقد لا يقتضي عدم اللزوم ذاتا، وإنما لو لم يشترط اللزوم وكان العقد مطلقا من حيث هذا الشرط إذن سوف يترتب الجواز وعدم اللزوم. نظير ما يقال في العكس، مثلا في البيع يقال البيع مقتضاه اللزوم، مثلا لو باع ولم يجعل لنفسه الخيار كان لازما، والآن لو اشترط الخيار اشترط لنفسه حق الفاسخ، اشترط الجواز وحق الفاسخ أن يكون له حق الفاسخ، هذا هل يكون منافيا مع مقتضى العقد أو لا يكون منافيا؟ فينبغي أن يكون باطلا لأنه مناف مع ما يقتضيه العقد، عقد البيع من اللزوم. هناك يجاب عليه يقال بأن العقد إنما يقتضي اللزوم لو كان مطلقا من ناحية الشرط، إطلاق العقد البيع، إطلاق عقد البيع وعدم تقييده بجعل الخيار يقتضي أن يكون لازما، فهذا اللزوم أثر إطلاق العقد، فلو قيد لا يكون هناك منافات. ليس اللزوم لازما لذات عقد البيع بحيث لا يمكن أن ينفك عنه لكي يكون شرط عدمه وشرط الخيار منافيا مع مقتضى العقد، وإنما اللزوم يترتب على عقد البيع إذا لم يجعل لنفسه الخيار، إذا أطلق ولم يجعل ولم يشترط لنفسه الخيار فيكون مقتضى حينئذ اللزوم، يعني مقتضى إطلاقه لا مقتضى ذاته. ومقتضى الإطلاق لا ينافي التقييد، إذ القيد والتقييد وذكر الشرط الضمني يرفع موضوع الإطلاق، فلا إطلاق حينئذ بهذا المعنى، فلا يكون منافاة مع ذات العقد ما هو لازم لذات العقد. نعم لو اشترط أن لا يملك مثلا المبيع أو أن لا يكون أن لا يملك الثمن، هذا خلاف مقتضى نفس العقد البيع، لأن عقد البيع لازمه الذاتي ملك العوضين أحدهما في قبال الآخر، فيكون ذاك منافيا مع مقتضى. هذا البيان الذي هناك يذكر كأنه يذكره السيد الماتن هنا في جواب المشهور، حيث أن المشهور قالوا أن هذا الشرط خلاف مقتضى عقد المضاربة، مقتضى عقد المضاربة الجواز، فشرط اللزوم أو شرط عدم الفسخ الذي يؤدي إلى اللزوم وعدم حق الفسخ على المبنى مبنى السيد الماتين، هذا الشرط منافي مع مقتضى العقد، فيجيب بأنه ليس منافيا مع مقتضى العقد، منافي مع إطلاقه، لأن جواز هذا العقد ينشأ لا ينشأ من ذات عقد المضاربة، وإنما ينشأ هذا ينشأ من إطلاق عقد المضاربة وعدم جعله هذا الشرط، وهو شرط اللزوم أو شرط عدم الفاسخ الذي يرجع إلى اللزوم وسلب حق الفاسخ. إذن فلو قيد واشترط ارتفع موضوع الإطلاق، وهذا الأثر والمقتضى مقتضى للإطلاق لا مقتضى لذات عقد المضاربة، ف فكأنه هكذا يريد أن يجيب السيد الماتين على استدلال المشهور. طبعا نحن بينا فيما سبق أن هذا الاستدلال غير تام في نفسه، المنافات مع مقتضى العقل قلنا أن هذا لا معنى له، وإذا كان حتى في شرط اللزوم بنحو شرط النتيجة، وإنما فساد الشرط قلنا به هناك في المقام الأول على أساس أنه مخالف لحكم الشرع لا لمقتضى العقل. فسرنا ما هو المراد بمقتضى العقل، ومتى يكون الشرط فاسدا لكونه منافيا لمقتضى العقل، ويكون مبطلا أيضا للعقل، لأن الشرط المنافي لمقتضى العقل مبطل للعقل، بخلاف الشرط الفاسد لا من ناحية المنافاة لمقتضى العقل بل من ناحية كونه مخالفا للشرع، فإنه ذاك يكون فاسدا لكنه لا يكون مبطلا، لا يلزم منه تهافت. ولقد بيناه مفصلا في المقام السابق، وقلنا بأنه لهذا شرط اللزوم فاسد لأنه مخالف للشارع لا أنه مخالف لمقتضى العقل، ولكنه ليس مفسدا بناء على ما هو الصحيح من أن الشرط المفسد لا يكون مفسدا. لكن الآن هذا الجواب الذي ذكره السيد الماتن هل هو جواب صحيح أو ليس جوابا صحيحا في نفسه؟ هذا الجواب لو مشينا على مبانيه هل يمكن أن يكون جوابا عن المشهور بأن يقال أن جواز عقد المضاربة من قبيل اللزوم عقد البيع وعقد الإجارة والعقود اللازمة، لزومها هناك من قبيل من آثار ومقتضيات إطلاق العقد لا نفس العقد، ومقتضى الإطلاق يمكن تقييده بالشرع لأن التقييد يرفع موضوع الإطلاق وبالتالي يرفع موضوع المقتضى فلا موضوع لهذا الاقتضاء. هذا الكلام هل يمكن سحبه للمقام وأن يقال هنا أيضا الأمر كذلك أو لا؟ الصحيح أنه لا يمكن سحبه على ضوء البيانات المتقدمة، وتفصيل ذلك هو أنه هذا الشرط الذي يشترط في باب البيع حينما نقول بأنه شرط الخيار لا ينافي مقتضى العقد للزوم وإنما ينافي مقتضى إطلاقه، هذا يصح هناك بلحاظ اللزوم الحقي الذي هو لزوم يستفاد من عقد البيع ولو ضمنا، بمعنى أن الذي يقدم على البيع بحسب الحقيقة ينشئ كما قلنا فيما سبق ينشئ مطلبين، ينشئ التمليك أولا بعوض، ينشئ ضمنا أو ثانيا دلالة التزامية مثلا أو ضمنية، ينشئ التزامه بأن يفي بهذا ويبني على الملكية ويرتب آثار الملكية، الالتزام بالوفاء. الالتزام بالوفاء أيضا منشأ ولو ضمني تبعي للعقود اللازمة، وهذا نسميه باللزوم الحقي أو اللزوم المعاملي الذي ينشأ من نفس المعاملة، ومن مصدره منشأه الالتزام المعاملي الضمني. ويوجد لزوم آخر غير هذا اللزوم، لزوم شرعي حكمي وليس لزوما معامليا، بحيث لا يرتبط بالتزام المال، حتى لو لم يلتزم المالك، المتعاملان لم يلتزما باللزوم بالبناء على الوفاء، لم يلتزم للآخر أن يفي ويبني على الملكية، أيضا يوجد لزوم وهو اللزوم الذي يحكم به الشارع حتى لو لم يلتزم، لزوم يحكم به الشارع من قبيل لزوم عقد النكاح. لزوم النكاح يقال أنه لزوم حكمي وليس لزوما حقيا، بمعنى أنه حتى لو أراد أن يجعل لنفسه الخيار ولا يلتزم بالوفاء إلى الأبد بهذا العقد عقد الزوجية، مع ذلك الشارع يقول جعل الخيار لغو لا فائدة فيه، لا يرضى بأن يكون عقد البيع عقد النكاح عقدا جائزا، بل حكم بلزومه إلا ما ثبت بالدليل الخاص عنده من موارد حق الفسخ، موارد تخلف الأوصاف المعينة التي توجب حق الفسخ للزوج. الزوجة زوج. إذن هنا لزوم حقي ولزوم حكمي، ذاك لزوم حكم شرعي. في قهران يكون في قبال كل من اللزوم والجواء، وكل من اللزوم المعاملي الحقي واللزوم الحكمي جواز مثله، بمعنى اللزوم الذي ينشأ من الالتزام المعاملي الذي ينسمي باللزوم المعاملي أو الحقي يقابله الجواز الحقي، وهو أن يكون هذا المتعامل العاقد لا يعطي هذا الالتزام بل يبقي التزامه لنفسه، فلا محالة يكون جائزا العقد له حق الفسخ لأنه لم يعطي هذا الالتزام، واللزوم موضوعه الالتزام المذكور الضمني. فإذا لم يلتزم واشترط لنفسه مثلا أن يكون له حق الفسخ والخيار، فيكون العقد جائزا حينئذ. هذا الجواز وهذا الخيار هو الجواز الحقي المعاملي، ولهذا الخيارات كلها جوازات حقية، تكون جوازات حقية هذه الخيارات التي هي موجودة في ضمن العقول عند العقلاء، تكون خيارات حقية أو جوازات حقية. في قبال ذلك أيضا يوجد جواز حكمي، بحيث المتعاقدان لم يجعلا لنفسيهما الخيار بل التزما بالوفاء بالعقد، لكن الشارع لم يمض هذا الالتزام، قال مع هذا الالتزام يجوز لك أن تفسخ، من قبيل جواز الهبة، فإنه في باب الهبة الواهب يملك ينشئ التمليك ويلتزم بتمليك ضمنا، يلتزم بالوفاء بهذا التمليك. ولهذا لولا الدليل الشرعي كان المقتضى القاعدة اللزوم في الهبة، لأنه ملك والتزم بهذا التمليك، التزم بالوفاء به كالبيع، كونه بعوض أو ليس بعوض لا يختلف من ناحية التزامه بالوفاء بهذه الملكية التي أنشأها، إلا أن الشارع لم يمضي هذا الالتزام العقد المعاملي الموجب للزوم، فلا لزوم هنا، لا يوجد لزوم بل يوجد جواز. هذا الجواز جواز حكمي وليس جوازا حقيا، ولهذا ليس قابلا للإسقاط أيضا، مو من قبل الخيار الذي يمكن إسقاطه، ليس حقا له، مهما يقول أسقطت حقي في الفسخ، أما الواهب مع ذلك يبقى للواهب حق الفسخ، إذا كانت العين موجودة يكون للواهب أن يرجع أن يفسخ الهبة ويسترجع المال، لأنه ليس حقا، ليس جوازا حقيا بل جوازا حكمي. هذا تحليل هناك بين هذا المطلب في باب البيع، حينما نقول مقتضى إطلاق العقد اللزوم وليس مقتضى النفس عقد البيع اللزوم، معناه هذا أنه إذا أطلق العقد إذن فقد التزم بالوفاء والبناء على ما أنشأ من التمليك بعوض، وهذا الالتزام سوف يؤدي إلى اللزوم الحقي في البيع، إلا أن يقيده، فلا يلتزم إلا في حال معين مثلا، أو يستثني من التزامه مثلا اليوم الفلاني، يقول إلى مدة شهرين يكون لي حق الفاسق، حينئذ هنا يقال أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد بلحاظ الملكية، ومن الواضح أنه لا ينافي الملكية، بلحاظ اللزوم إنما يأتي من هذا الالتزام الضمني، فإذا قيده قال لا ألتزم بالوفاء إلا بعد الشهر، أما مدة هذا الشهر لي الحق في أن أفسخ المعاملة، أو في مواد الشرط مثلا يقول إذا أخذت ثوبي فحينئذ ألتزم بالوفاء، قلنا أن الالتزام معلق على الشرط، الالتزام الضمني، وإن كان التمليك غير معلق على الشرط، ففي فرض تخلف الشرط ليس ملتزما من الأول، لأنه علق التزامه بالوفاء على أن يخيط الثوب في فرض عدم الخياطة منه بالثوب، ليس ملتزما بالوفاء. هنا يصح هذا الكلام أن هذا الشرط ليس منافيا مع مقتضى العقد، بل هذا مناف مع إطلاقه، وتحليل هذا هو هذا البيان مع إطلاقه، يعني أنه هنا يكون هذا الشرط يكون هذا الشرط بحسب الحقيقة رافعا لموضوع ذاك الأثر، فإن ذاك الأثر كان هو اللزوم الذي جاء من الالتزام. فإذا لم يعط الالتزام من الأول بالشرط قيد الالتزام، لأن الشرط يقيد الالتزام كما قلنا. إذن فمن الأول لا يوجد مقتضي لهذا الأثر إلا بهذا المقدار، إلا في فرض العمل بالشرط يوجد لزوم. فلو تخلف ولم يعمل بالشرط لا يكون لزوم حقيقي، والإذلام التزامه في هذا الفرض بحسب فرض التقييد، تقييد الالتزام بالشرط. أو حينما أعطى التزام بالوفاء، التزام ما بعد الشهر لمدة الشهر الواحد الأول، جعل لنفسه حق الخيار، أي لم يعطه التزامه. هذا هو المعنى الدقيق والتحقيقي لكون الشرط هناك غير مناف مع أصل العقد، بل مناف مع إطلاق العقد. وأما إذا كان ذاك الحكم باللزوم أو الجواز حكما لزوما أو جوازا حكميا لا حقيا، أي كان حكما شرعيا، حينئذ اشتراط خلافه يكون باطلا، ولا يمكن أن يقال في أن هذا ليس منافيا مع أصل العقد بل منافي مع إطلاقه. مثلا لو اشترط في عقد الهبة أن يكون جائزا، أن يكون لازما عقد الهبة، والشرط باطل. شرط الجواز في عقد البيع ليس باطلا، لكن شرط الخيار في عقد البيع ليس باطلا. شرط اللزوم في عقد الهبة يكون باطلا حتى لشهر واحد. لو قال اشترط أن يكون اشترط الموهوب له على الواهب أن لا يكون له حق الرجوع والجواز ولو لمدة أسبوع الأول مثلا، إذا يرجع في الأسبوع القادم فيما بعد الأسبوع، حتى في فترة من الزمان لا في كل عمود الزمان، أيضا لا يكون هذا الشرط نافذا. لماذا؟ لأن ذاك البيان لا يجري هنا، إذ هذا الجواز لم يكن على أساس قرار معاملي لكي يأتي شرط اللزوم ويقيد موضوع ذاك الجواز الحقي، لأن هذا الجواز لم يكن حقيا، هذا حكم شرعي. هذا الجواز حكم حكم به الشارع على عقد الهبة، وليس منشأه إنشاء شيء، التزام أو عدم التزام أو إنشاء حق كما في حق الخيار، ليس منشأه هذا لكي يمكن بشرط مخالف إسقاطه أو بشرط مخالف تقييده ورفع تقييد ذاك الالتزام ورفع موضوعه. هذا حكم شرعي، الشارع حكم بهذا الحكم. فأي شرط ينافي ولو في قطعة واحدة في لحظة من الزمان ينافي هذا الحكم الشرعي بالجواز أو باللزوم يكون موجبا للبطلان. وكذلك في النكاح في اللزوم الحكمي، لو اشترط في عقد النكاح أن يكون له حق الفسخ ولو يوما واحدا لا يكون له حق الفسخ. لماذا؟ لأن هذا اللزوم لم يأتي من قبل العاقد، لكي ليس لزوما حكمي حقيا معامليا لكي يؤدي هذا الاشتراط إلى أن يتقيد موضوع اللزوم فيرتفع اللزوم في ذاك اليوم بتقيد موضوعه وارتفاع موضوعه وهو الالتزام الموجب له، إذ هذا اللزوم لم يأتي من الالتزام الضمني في عقد النكاح، هذا اللزوم جاء من حكم شرعي على عقد النكاح، سواء التزم به التزم بالوفاء أو لم يلتزم. حتى لو لم يلتزم بالوفاء الشارع حكم بأن هذا العقد عقد لازم وليس عقدا جائزا، فهو لزوم حكمي. فاشتراط خلافه ولو للحظة واحدة لا يمكن أن يقال خلاف إطلاق العقد وليس خلاف أصل العقد ومقتضى العقد، فإن كلمة الإطلاق والتقييد لا يراد منها هذا المعنى، وإن كان ظاهر كلماتهم هذا أنه الإطلاق مثلا يعني ما إذا لم يقيد، فإن لب المقصود من ما يخالف الإطلاق وما يخالف نفس العقل لابد أن يرجع إلى ذاك التحليل الذي أشرنا إليه. إذن بهذا التحليل يظهر الفرق بين المقام وبين مثل البيع وأمثاله. هناك في البيع والعقود اللازمة باللزوم المعاملي الحقي شرط الخيار أو شرط شيء يترتب على التخلف، الخيار والجواز لا ينافي مقتضى العقد وإنما ينافي إطلاق العقد بهذا المعنى، أي يرفع موضوع هذا اللزوم، لأن موضوعه عبارة عن الالتزام والشرط يقيد الالتزام فيرتفع لا محالة موضوعه فيكون جائزا لا لزوم حقيقي حينئذ. أما في المقام جواز المضاربة لم يكن جوازا إنشائيا ناشئا من حق جعله المتعاملان لأنفسهما لكي يمكنهم أن يقيدوا هذا الحق المجعول بالشرط، يعلقوه مثلا على الشرط، فإذا تخلف الشرط فلا حق للخيار مثلا ولا حق للجواز فينقلب إلى اللزوم مثلا، بل كان هذا الجواز جوازا حكميا، بمعنى أن المال حيث أنه باق على ملك مالكه، والعقد إذن، والإذن ليس فيه تمليك، إذن فالمال باق على ملك المالك، والحكم الشرعي للملك أنه المالك مسلط عليه متى شاء يرجع، هذا حكم شرعي للمال كما قلنا في البحث السابق في تحليل اقتضاء المضاربة للجواز بلحاظ هذه الجهة وهذه الحيثية الإذنية فيه. فحيث أن المال في العقد الإذني باق على ملك مالكه، إذن حكم الملك أن المالك في أي وقت حكمه الشرعي أنه له أن يتصرف فيه كيف ما يشاء، كان قد أذن، الآن يصل أن يرجع رجوعه عن إذنه من باب أنه مقتضى بقاء ملكيته بعد الإذن أيضا على المال، لأن الإذن لا يرفع ملكيته للمال، باقي المال بعد الإذن أيضا على ملكيته، والمالك مسلط على ملكه وعلى ماله فله أن يرجع. وهذا حكم الملك، جواز تصرف المالك في ملكه حكم شرعي للملك، لا حق ينشئه المتعاقدان، المتعاقدان لا ينشئان الحق السلطنة على الملك، هذا شرعه الشارع، حكم الشارع أن الناس مسلطون على أموالهم، وأن كل ملك أثره الشرعي وحكمه الشرعي سلطنة المالك عليه وجواز تصرفه فيه وحرمة تصرف الآخر فيه، كما أن حرمة تصرف الآخر في مال الغير حكم شرعي، كذلك جواز تصرف الإنسان في ماله وسلطنة الإنسان على ماله أيضا حكم شرعي. فنفي هذا الحكم بالشرع بأن يقال نشترط أن لا تكون أنت مسلطا على مالك، هذا شرط مخالف للحكم الشرعي، نظير شرط اللزوم في عقد الهباء، ونظير شرط الجواز في عقد النكاح، هذا شرط مناف مع الشرع مع الحكم الشرعي، حتى في لحظة واحدة هذا لو كان قيد بزمان واحد يكون موجبا للبطلان، فلا يصح في مثل هذا المورد أن يقال هذا ليس منافيا مع إطلاق مع أصل العقد، بل مناف مع إطلاقه، أصلا هذا التعبير هنا ليس مورده، فإن هذا التعبير مورده في الآثار التي تكون آثارا للعقد، يعني آثارا حقية تأتي من قرار المعاملة من الالتزامات المعاملية، أما ما لا يكون هكذا بل يكون حكما شرعيا كالجواز في الهبة واللزوم في النكاح وجواز تصرف الإنسان وسلطنته على ماله في العقود الإذنية، هنا اشتراط خلافها يكون باطلا لأنه شرط مخالف للشرع ولو لزمان واحد ولو لفترة قصيرة لا لتمام عمود الزمان يكون باطلا. إذن فالصحيح حينئذ يصح التفصيل الذي ذكرناه أنه لو كان الشرط عدم حق الفسخ، عدم حق عدم السلطنة على الفسخ يكون مخالفا للحكم الشرعي، شرط اللزوم يكون باطل، أما لو كان الشرط أن لا يفسخ لا عدم حق الفسخ هذا ليس منافيا مع حكم الشرع لأنه سلطنته باقية لكن لا يفسخ، فحينئذ يكون الجواب ما نحن ذكرناه هنا لا ما ذكره السيد الماتن، فجواب السيد الماتن غير تام من أن هذا الشرط مناف مع إطلاق العقد وليس منافيا مع مقتضى العقد، فإن هذا الكلام لا يتم فيما إذا كان الشرط شرط اللزوم بنحو شرط النتيجة، ويصح شرط الفعل لا لهذه النكتة بل لأنه لا منافاة أصلا بينه وبين الحكم الشرعي، شرط الفعل كما قلنا فيما سبق لا منافاة بينه وبينه. هذا القول الأول مع ما فيه من الخصوصيات. القول الثاني ما ذهب إليه السيد الماتن، حيث ذهب السيد الماتن إلى الصحة، صحة الشرط ولزومه، طبعا كما قلنا ذهب إليه في كلا الشرطين لأنه جمع بين الشرطين في عنوان جامع تقريبا أو كالجامع، شرط عدم الفسخ إذا فسرنا بمعنى الأعم من عدم فعل الفسخ وعدم الانفسار، حكم بالصحة وبلزوم المضاربة، المضاربة صحيحة لأنها المن ينشأ فيها لا ينافي مع هذا الشرط شرط عدم الفاسخ. والشرط أيضا صحيح والشرط أيضا صحيح ولازم صحة الشرط حينئذ عنده على مبناه الذي شرحناه أن لا يكون حينئذ المالك مسلطا على الفاسخ والرجوع، لأن الفسخ والرجوع مثلا شيء إنشائي، هنا بشرط اشتراط عدمه أصبح ليس له السلطنة عليه بحسب النتيجة، فحتى لو قال فسخت لا يحصل فسخه. ولهذا يكون الشرط صحيحا لأنه ليس مثلا منافيا مع مقتضى العقد، ويكون اللزوم ثابتا حتى في شرط عدم الفعل بذاك البيان الذي تقدم. هذا أيضا قول هو صريح المتن، حيث أن المتن قال يمكن أن يقال بلزوم المضاربة. هل هذا القول صحيح أو لا يأتي إن شاء الله.